الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقوى الله أن نمتثل الأمر إذا أمرنا وأن نمتثل النهي إذا نهينا أن يرانا الله حيث أمره وأن يفتقدنا حيث نهى أن نطبق شرع الله في عباداتنا وأن نحكم شرع الله تعالى في أسرنا وأن ننفذ أوامر الله في أسواقنا التجارية وأن ننضبط بشرع الله تعالى في محاكمنا وأن نلتزم ما أمر الله تعالى في سياساتنا الشرعية. هذه الخمسة هي التقوى: العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء والسياسة. إذا حكمنا شرع الله في هذه الخمسة فنحن من أهل التقوى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والنداء لكم، قوا، وهذا فعل أمر، والآمر هو الله، قي يقي وقى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا، علموهم وأدبوهم. قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته. هذه هي التقوى. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، قوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، صدقاتكم، مسكينكم، جيرانكم، يتيمكم، لعل الله أن يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا جاءت هذه السلسلة تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعاً بزيادة قربنا من الله تعالى بتربية أبنائنا وببرنا بأولادنا. عنوان خطبة اليوم: تربية أبناء، السابعة والثامنة والتاسعة في جزئها الثالث. نحن جعلنا منهج هذه الخطب كل 3 سنوات سنجعلها مرحلة، من 0 لـ24، من 0 لـ3 مرحلة، من 4 لـ6 مرحلة، من 7 لـ9 مرحلة، وهكذا. كل مرحلة من هذه المراحل نتناول فيها 3 أمور. نتحدث أولاً عن أهم احتياجات المرحلة، في خطبة ثانية نتحدث عن أهم المخاطر في هذه المرحلة، وفي الخطبة الثالثة الأخيرة من المرحلة نتحدث عن أهم ما يمكن أن تزرعه تربوياً في هذه المرحلة. لا تنسوا يا أيها الإخوة، في التربية هناك أزمنة لغراس، فإذا فاتك الزمن لا تعذب حالك، فاتك الغرس. وقت زراعة البازاليا مختلف عن وقت زراعة البرتقال، هذا له وقت وهذا له وقت. ما بيصير تزرع البرتقال بوقت البازاليا، ما بتستفيد شيء. في التربية هناك أزمنة للغرس، إذا فاتك الزمن فاتتك النتيجة، أو حصلت على نتيجة ضعيفة جدا جدا. لذلك نحن نتحدث الآن ماذا يمكن أن نغرس في أبناء 1، 2، 3، ماذا يمكن أن نغرس في أبناء 4، 5، 6، وفي خطبة اليوم ماذا يمكن أن نغرس في أبناء 7، 8، 9. واسمحوا لي أن أبدأ معكم الخطبة بتجربة. خذ بالونا من النوع الجيد أبيض اللون، ارسم على هذا البالون قبل أن تنفخه دائرة حمراء قطرها 1 سنتي. انفخ هذا البالون، ما الذي سيحصل للدائرة الحمراء؟ وإذا زدت به نفخا كم سيصير قطر الدائرة؟ لا ريب أن الدائرة سوف تكبر وتصبح أضعاف حجمها الأول. هذه التجربة البسيطة تسهل علي كثيرا ما سأخبركم به فيما نغرسه في أبناء 7، 8، و9، لأن كل معلومة يحصل عليها الابن في هذه السنوات وما سبقها سوف تتضخم وتكبر عندما يكبر. كل معلومة بتغرسها هلأ بس يكبر ابنك حتكبر هذه المعلومة، كل اعتقاد تزرعه الآن 7، 8، 9 بس يكبر ابنك سيترسخ ويعظم ويكبر هذا الاعتقاد، كل أدب تزرعه الآن سيتأصل ويتجذر وينمو ويكبر مع وصول ابنك لسني الشباب أو سني الرجولة، كل كلمة يتعلمها ابنك اليوم ستغدو 100 كلمة في سني الشباب، وبالطبع سواء كانت الكلمة جيدة أو الكلمة شريرة، سواء كان الاعتقاد صحيحاً أو الاعتقاد فاسداً، سواء كان الخلق نبيلاً أو كان الخلق وضيعاً، شو بينزرع بابن 7، 8، 9 سيتضخم مع سني الشباب ويكبر ويمتد وتتسع مساحته. من هنا وجب أيها الإخوة أن نحرص على تعليم الابن وتأديبه في مختلف المجالات وهو في عمر 7، 8، و9. ينصح علم النفس التربوي وعلم الإرشاد المدرسي والمربون والمرشدون وأطباء النفس بالاهتمام بالمفردات الآتية المؤثرة جداً في تربية ابن 7، 8، و9. الآن يا أخوان أنا سأعرض عليكم ويا أيتها الأخوات مجموعة مفردات التربويون والاختصاصيون يقولون ابن 7، 8، 9 أنسب وقت لأن تعطيه هذه المعلومات. أنا أكيد أنكم لن تحفظوا هذه المعلومات ولا هذه الكلمات، بس أريدكم أن تشاهدوا الحجم الكبير الذي يمكن أن نزرعه ونغرسه في هذا الابن لأنتقل بعدها إلى تطبيق عملي. يقولون نقاط مؤثرة جداً الآن في ابن 7، 8، و9. اختيار المدرسة التي تعتني بالناحية التربوية والتعليمية والإيمانية، واختيار المسجد الذي يعتني بالناحية الإيمانية والفكرية والأخلاقية، واختيار الصاحب الذي سيأخذ منه ابن هذه المرحلة عاداته السلوكية والاجتماعية، والتدريب على التعامل الاجتماعي السوي، والتشجيع على العبادات، والتدريب على تحمل المسؤولية، وبناء طريقة التفكير، وتعليم الآداب، وتعليم أنماط السلوك المنسجمة مع جنس الابن، وضبط الانفعالات والنفس، وتنمية العمليات المعرفية من إدراك وانتباه وذاكرة، كل هذا منصوح به أن تعمل عليه مع ابن 7، 8، و9. شيء كبير جداً وشيء ضخم جداً وشيء واسع جداً، لأن هذا الوقت أفضل وقت، بكرة هذه كلها ستزداد وتنمو، الحالة العبادية ستنمو، الحالة الأخلاقية ستنمو، الحالة المعرفية ستنمو، الحالة العلمية ستنمو، الحالة الوجدانية ستنمو، فمعك 3 سنوات أسرع ما استطعت، ومعك أيتها الأم 3 سنوات أسرعي ما استطعت. وكما ترون أيها الإخوة، هي مسؤوليات جسام وأعمال كثيرات تقع على عاتق الوالدين أولا. والعجيب من امرأة تقول أنا شو بدي ساوي بالبيت، عمل شو بدي أعمل، الله أكبر. هذه الأمور يا أخوان تحتاج دول، تحتاج مؤسسات، تحتاج جمعيات، تحتاج وزارات حتى ترسخها في الأبناء. كيف تقول أم أو امرأة تقول ما عندي وقت فارغ بدي أطلع من البيت؟ كيف يقول أب أنا ما عندي شيء بالبيت لذلك أخرج خارج البيت؟ اذهب إلى عملك وارجع يا أخي، في مساحة من العمل واسعة. كما ترون هي مسؤوليات جسام وأعمال كثيرات تقع على عاتق الوالدين أولا، ثم على عاتق المجتمع ثانيا، لا ريب في جسامتها. فابن 7 و8 و9 مستعد للتلقي والتعلم والتدريب. الآن سأخبركم بأمر تعرفون بعضه ولا تعرفون بعضه الآخر. ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه المفيد جامع العلوم والحكم، أنتم تعرفون هناك 40 حديثا تسمى 40 النووية، كلكم سمع بها، اختارها الإمام النووي وجعل قال مدار الدين على هذه الأحاديث 40. الآن جاء علماء كثر شرحوا 40 النووية، من أشهر شراح وشروح 40 النووية ابن رجب الحنبلي، له كتاب اسمه جامع العلوم والحكم. ينقل ابن رجب الحنبلي عن أبي داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، 500,000، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث أو 4,800 حديث، يكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. أبو داود يقول أنا حافظ 500,000 حديث، جمعت لكم بكتاب من كتبي اسمه سنن أبي داود 4,800 حديث، ويكفي المسلم لدينه 4. هذا شيء فظيع، شو ال4 أحاديث التي تغني عن 500,000 حديث؟ قال: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أو لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع الشاهد هون، والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. يقول أبو داود كل حديث من هذه 4 يساوي ربع العلم، ربع الدين، ربع العلم، ربع الشريعة بكل حديث من هذول 4. الآن احفظوا حديث الحلال بين والحرام بين. وجدت أيها الإخوة هذا الكلام لعلكم تعرفونه، بس الآن ما لم أكن أعرفه ولعلكم لا تعرفونه، وجدت أن الذي نقل لنا حديث الحلال بين والحرام بين، اللي هو ربع الدين وربع العلم ويكفيك عن 500,000 حديث، الذي نقل لنا هذا الحديث صحابي اسمه النعمان ابن بشير. اللافت أن النعمان ابن بشير مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر النعمان 9 سنوات، معناته النعمان سمع هذا الحديث قديش كان عمره؟ يا 9 يا 8 يا 7 7 8 9. خصوصا وأن النعمان وقع في خاطري أن النعمان سمعه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أني شاهدت الروايات تقول عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله. يا إخوان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يزرع في ابن 7 8 9 ربع الدين، عم بيحمله ربع العلم، عم يضع في عقله وأخلاقه وتفكيره أثقال تساوي ربع 500,000 حديث. معناها أن ابن 7 8 9 جدير بأن تزرع فيه ما استطعت ولو كانت المسائل عظاما. فقد روى البخاري بسنده عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع حول الحمى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث عظيم من أصول الإسلام يحمله ابن 789، ويخطب به فيما بعد على منبر مدينة حمص. لقد كان ابن 700 و800 جديراً بأن يحمل هذه العلوم ليتحول إلى عظيماً من عظماء الإسلام عندما يكبر. الدائرة الحمراء يلي بتحطها هلأ ستكبر وتنمو وتتضخم فوق ما تتخيل عندما يكبر ابن 700 و800. لقد كان ابن 700 و800 حاضراً أيضاً في المسجد يغرس فيه المسلمون تعلقه ببيوت الله وبرجال الله، ويهيئون له مجتمعاً من الأصحاب الصالحين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن نعيم بن زياد أنه سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. هلأ أنا بريد نتخيل المشهد يلي عم يحكي هالحديث، عم بيقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عمره يا 7 سنين يا 8 سنين يا 9 سنين، قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23 من رمضان، لأنه إحلاء ليلة القدر، إلى ثلث الليل الأول، ليلة 25 إلى نصف الليل، ليلة 27 قال كاد أن لا ندرك السحور. معناها ابن 789 مغروس في المسجد، مجتمع مع أهل الله ومع رجال الله، موضوع في بيئة سيصاحب فيها ويتعلق برجل من الصالحين، يقوم مع القائمين ويصوم مع الصائمين. لا تنسوا أنه مو مفروض لسه عليه شيء، ما بلغ النعمان بن بشير لسه. يقوم مع القائمين ويصوم مع الصائمين، ويصير غدا خطيبا من خطباء الإسلام ورجلا من رجالاته العظام. وقل مثل ذلك في سيدنا الحسن. ألا تسمعون عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه؟ لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر الحسن 8 سنوات. اسمعوا ماذا يقول الحسن: كلكم تتعبدون الله بحديث نقله لنا سيدنا الحسن. 8 سنين. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنات النبي صلى الله عليه وسلم مفرغ وقته مع عظيم مكانته صلى الله عليه وسلم، وقاعد مع ابن 8 سنوات وعم بيقول له: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. 7 8 9 يا أخوان، مك أرض خصبة للزراعة. فها هو صلى الله عليه وسلم يعلم ابن 700 و800 الدعاء والالتجاء، ويدربه على صلوات السنن والنوافل. هذا الدعاء عند الحنفية في الوتر، الوتر مو فرض. طيب ابني أبو 8 سنين، هلأ منيح إذا صلى الفرض، شو صلى الفرض ابنك؟ الآن زراعة،
حط سنة وحط قيام ليل وحط وتر وحط صلاة تهجد وحط دعاء وحط تفكير منطقي وحط تحمل مسؤولية. أيها الإخوة الكرام، بين يدي كتاب يعين في غرس الأدب الراقي والذوق الرفيع في ابن السابعة والثامنة والتاسعة. أنا وعدتكم في كل خطبة أن أعرض عليكم كتاباً مفيداً في التربية. ابن السبعة وثمانية وتسعة ممكن تزرع فيه كثير من الأمور الأخلاقية والدينية والعبادية والتفكير والعلاقات الاجتماعية وتحمل المسؤولية. ما بستطيع أتحدث عن كل هذا الشيء، بس سأخذ زاوية الآن، الأدب. أنا ابني سبعة ثمانية تسعة أو بنتي، ابنك أو بنتك مناسب جداً الآن أن يتعلم الآداب. من وين بده يتعلمها؟ منك بده يتعلمها، من أمه، من مدرسه في المسجد، من مدرسته الأخلاقية الدينية، من مدرسته المنضبطة بالأخلاق في اللباس وفي الكلام وفي النظرات، من مدرسه. ولا تنسى النقطة الحمراء، إذا كانت خيرة ستكبر وإذا كانت سيئة ستكبر. الأمر جدا خطير. من يبدو يتعلم ابن الآداب؟ من أصحابه المؤدبين. على كل حال الآن سأتحدث كيف ممكن نغرس الآداب. في كتاب يساعدنا في هذا الأمر، اسم الكتاب الآداب الإسلامية للناشئة للدكتور محمد خير فاطمي. قال في مقدمة كتابه: هذه باقة من الآداب الإسلامية الرفيعة خصصناها للناشئة من الصبية والفتيات، وحرصنا في جمعها على ما يناسب برنامجهم اليومي الاعتيادي كتلاميذ يبتدئون يومهم بالاستيقاظ ويؤدون واجبهم في المدرسة ويعيشون في معاملاتهم مع أصدقائهم وذويهم ويختتمون يومهم بالنوم. لكل ذلك آداب إسلامية عطرة كتبت بما يلائم أو كتبت بما يلائم تكوينهم الاجتماعي وقبولهم النفسي والعقلي، وجعلنا قوامها تبسيط الفكرة ويسر اللغة ليسهل فهمها وتمثلها، تمهيداً لتسهيل تطبيقها وتنفيذها. الحقيقة يا أخوان، نحن هذا الكتاب بما فيه من آداب منعلمه لأولادكم بدورات القرآن الكريم، وكثير من دورات القرآن الكريم تعلم هذه المادة أو أمثال هذه المادة. آداب مناسب جداً. 7-8-9 تحدث في الكتاب المؤلف عن أزيد من 30 أدباً في العبادات والتعاملات، في الآداب الشخصية والذوقيات الاجتماعية. تكلم عن آداب النوم والغسل وآداب دخول الحمام. يا أخوان راقبوا هذه الأمور كلها، أنا لازم أحكيها لابني، لازم أقول له: بابا أنت بس تفوت على الحمام كيف ومتى وكيف تجلس وماذا تقول ومتى تضع ثيابك وكيف ترفع ثيابك وكيف تتطهر. لازم زوجتي تحكي مع بناتها آداب دخول الحمام، حتى ما يصير هذا الولد بكرة عمره 40-50 سنة أنت وماشي بقارعة الطريق تلاقي واحد داير وشه على قارعة الطريق بزاوية من الزوايا يتخلى من فضلاته بشكل يزعج كل الناس المرة فيلعنونه، لأنه ما لقى أب وأم وما لقى مدرسة وما لقى مسجد لما كان عمره 7-8-9 يقول له شو بده يعمل. تكلم عن آداب النوم، آداب دخول الحمام، آداب الاستيقاظ، آداب قضاء الحاجة، آداب الوضوء، آداب الصلاة. تكلم عن آداب الطعام، آداب الشراب، آداب اللباس. ابنك عم يلبس لباس غير لائق، لكن لما كان عمره 7-8-9 فوتت الفرصة، صار بده يلبس مثل ما شاف في التلفزيون وإن كان اللباس غير جيد. البنت عم تلبس لباس غير محتشم، غير مرتب، غير لائق، لا يليق بأي إنسان عاقل، لأنه لما كانت 7-8-9 ما حدا بلغها أنه آداب اللباس كذا. الآن كبرت وكبرت النقطة البرتقالية أو الحمراء. تكلم عن آداب بيتية كآداب الأخ مع إخوته والابن مع الوالدين، وآداب السلام والاستئذان. ابنك بيعرف كيف يدق الباب؟ دقيت الباب إلى آداب. تكلم عن آداب الطريق وآداب الدراسة والمدرسة، عرض لآداب المسجد وآداب صلاة الجماعة والجمعة والعبادات، ذكر آداب المعاش والعمل، أفاد في آداب اجتماعية، ذكر آداب الجار، آداب الزيارة، آداب عيادة المريض، آداب التعزية، آداب الصحبة، آداب النزهات. أنا الآن سأختم الخطبة أيها الإخوة بأن أقرأ عليكم مختصراً شيئاً مما أورده في آداب الاستيقاظ، بس مشان تشوفوا لمحة. معناته أنا مع ابني في كتير كلام بحكي بالسبعة ثمانية تسعة، ما مع بنتي في كتير كلام بحكي بالسبعة 8 9. شوف هلأ هي اللقطة بس أدب الاستيقاظ، وإلا سمعتم أدب أكثر من 30 أدبا. كل واحدة هذه بدها دروس وبدها حكي وبدها ضحكة وبدها لعبة وبدها تمثيلية وبدها تطبيق عملي أمامه. واحد، أداب الاستيقاظ: الاجتهاد في أن يكون الاستيقاظ باكرا، وذلك لتحصيل الفوائد الروحية واكتساب العادات الصحية واغتنام أوقات الصفاء والنقاء للعبادة أو الدراسة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا في طلب الرزق والحوائج، فإن الغدو بركة ونجاح. رواه الطبراني. معناته اللي عم يفتح محله الساعة 12 وبيقول أنا والله ما في إلى الساعة 11، خطيه ما صح له حدا بسبعة 8 9 يدربه ويعلمه على الاستيقاظ الباكر. ويلي جوز بنته وجوزها حيطلقها لأنه لهلأ ما بتفيق مرته للساعة 10، هو بيروح على شغله الساعة 7. قال لي أحد الإخوة التجار، قال لي: أقسم بالله العظيم صلي 7 سنوات متزوج ولا يوم زوجتي استيقظت لتضع لي فطورا أو لتجيب لي فنجان قهوة. مو حرام يا أخوان؟ وهذه البنت خريجة جامعية، وهذه البنت من عائلة راقية، مو حرام يا أخوان زوج 7 سنين لا يجد زوجة تفيق الساعة 7 الصبح؟ قال: لأنه متعودة بتفيق 10 بتفيق 11. خطية هذه الفتاة ما أتيح لها لما كانت 7 8 9 مين يدربها على الاستيقاظ الباكر. 2، أداب الاستيقاظ: أن يكون أول ما يجري على القلب والفكر واللسان ذكر الله تعالى وتوحيده والدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. درب ابنك أول شيء يطلع على لسانه إذا استيقظ ذكر الله عز وجل. 3، المبادرة بعد الاستيقاظ إلى الطهارة والوضوء والصلاة، وجعل ذلك الأعمال فاتحة النهار بعد الذكر والدعاء، وتجنب الانشغال عنها بأي عمل آخر. أول شيء، نحن مسلمين يا جماعة، مسلم ما بيصلي الصبح، مسلمة ما بتقوم تتوضى الصبح. طيب فأتي يا أختي الساعة 5، فأتي الساعة 6، أنت فأتي الساعة 6، معقول فوراً رحت بدك فنجان قهوة؟ معقول فوراً رحت بس تغسل وشك ورجعت وين القهوة؟ طيب أين حق الله؟ معقول أنت ما بتصلي؟ معقول أنت تسكن في الشام؟ معقول أنت اسمك محمد ابن محمود؟ معقول أنت من جماعة لا إله إلا الله؟ معقول أنت ممن يتباهون بأنهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعدين ما يصلي يا أخوان. الأب والأم هلأ فيهم مسؤول بالسبعة 8 9، متى ما تدرب الولد خلاص راحت مع طول عمره هذا الاستيقاظ وهذه الصلاة. 4، تجنب المكوث في الفراش والتقلب فيه بعد الاستيقاظ استجلاباً للأفكار والأحلام واستغراقاً في الخيال والأوهام. أدب من أدب الاستيقاظ. 5، غسل الفم وتنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة المفيدة بعد الاستيقاظ من النوم، وتكون إما بالسواك أو بالفرشاة والمعجون، وهي عادة تطيب الفم وتحافظ على الأسنان. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يعني ينظف فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم. 6، التزام الهدوء والسكينة في أثناء الحركة بعد القيام، وتجنب إزعاج أحد من الأهل أو الجيران. 7، الحذر من الخروج المفاجئ من المكان الدافئ إلى المكان البارد، وخاصة بعد الاستيقاظ مباشرة، إلا بعد الاحتياط في اللباس. 8، التزام الرقة واللطف وخفض الصوت في أثناء إيقاظ الآخرين، وذلك بالتذكير بتوحيد الله وأن الصلاة خير من النوم، فإن أبى أحد القيام تركه وأعاد عليه بعد قليل. 9، فتح الأبواب والنوافذ المغلقة في غرفة النوم بعد الاستيقاظ لتجديد الهواء وجريانه فيه. 10، وأخيرا، إعادة ترتيب السرير وطي الفراش بعد تهويته، وذكر اسم الله عليه وتجنب ترك السرير ولوازم النوم مبعثرة بشكل غير لائق، إذ ليس من الأدب والمروءة اعتماد المسلم على غيره، وخاصة في إنجاز أعماله اليومية وأموره الشخصية. أسمع إلى الآن طالب جامعة لا بترك سريره وبيمشي، أمه بترتب له، أخته بترتب له، هو الطالب بكلية كذا، أنه هو شغل كتير كبيرة، طالب بكالوريا أهله بيرتبوا له، طالب حادي عشر، طالبة عاشر حادي عشر تطلع فوراً عن مدرسة، مين بده يرتب السرير؟ هذه البنت دربناها على الاتكالية وعلى الكسل وعلى الخمول وعلى عدم تحمل المسؤولية، وغداً هذه النقطة الحمراء ستكبر وستودي بنا وبها إلى مشاكل. من آداب المسلم أن يعيد ترتيب سريره ويطوي فراشه، ولا يرضى لأحد أن يتحمل هذه المسؤولية إلا هو. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج. هلأ هذا إذا حكينا آداب الاستيقاظ، وأنا اختصرت منها، قول آداب الطعام وآداب الشراب وآداب اللباس وآداب الكلام وآداب الجوار وآداب المسجد وآداب الصلاة. الله أكبر، في مساحة كبيرة بالأدب. أنا تقديش في عمل يعني على هذا الأب وعلى هذه الأم. أيها الإخوة الكرام، ابن السابعة والثامنة والتاسعة، أرض خصبة لزراعة وافرة، فإن جد الزارع وحسن البذر حمد غدا عند الحصاد جده، وإن تقاعس وأهمل أو ساءت بذاره ندم ولا تحين مندم. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. هذا شيء أيها الإخوة من الحديث عن تربية أبناء السابعة والثامنة والتاسعة، عن أهم احتياجات المرحلة وأهم مخاطرها وأهم ما يمكن أن نزرع في الأبناء في هذه المرحلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.